نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهي دورة لا تسود وجهي. هذه الدورة يعني نتحدث فيها عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم تعبدا وتعلما وتعليما، صلاحا وإصلاحا، تمام. وهذه الدورة في الحقيقة هي جزء من حملة يعني عنوانها الحملة العالمية لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. يعني كانت لنا حملة بفضل الله بعنوان الحملة العالمية لمكافحة الهروب من فهم القرآن الكريم، ويعني الحمد لله أنتم تلقيتم دورة حول هذه الحملة، فإن شاء الله نحن في هذه الدورة يعني نناقش هذه الحملة الجديدة حول إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. طيب، وكنا أمس قد اتفقنا على أهمية أن نشرع في إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم في أنفسنا وفي غيرنا. في أنفسنا نسمي هذا محور الصلاح، محور ليش؟ الصلاح. وفي غيرنا نسميه محور الإيه؟ الإصلاح، تمام؟ فعلى مستوى محور الصلاح وعلى مستوى محور الإصلاح، يعني قلنا نحن إن شاء الله مستعدون لأن نشرع في ذلك، وقلنا أن البداية تكون من إدراك الموجود الذي نحن عليه الآن، خلاص؟ ثم بعد ذلك التعرف على المنشود، وحينها سيتبين لنا المفقود ونبذل له ما يستحق من الجهود إن شاء الله، تمام؟ وكنت قد كلفتكم أمس بأن تجيبوا ذلك أو تجيبوا على ذلك الاختبار الذي في الصفحة 16، تمام؟ هذه الصفحة فيها اختبار الهدف منه هو أنك تقيم أين أنت بالضبط، يعني أين أنت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أريد أن أعرف أين أنا من المنهج عذرا على مستويين، أين أنا منه علما وأين أنا منه عملا، واضح؟ يعني أين أنا منه علما وأين أنا منه عملا، لأننا نجد بعض الفضلاء ما يعرف أصلا، يقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم منهج في القراءة؟ هل له منهج مثلا في استماع القرآن؟ هل له منهج في تعليم القرآن؟ ما أعرفش. فهو ربما أصلا ما يعرف المنهج علما، واضح؟ طيب، هناك بعض الفضلاء الذين يعرفون بعض معالم المنهج علما لكنهم لا يعرفونها عملا، واضح؟ فأنا أريد لنفسي وأريد لك أن تعرف أين أنت من هذا المنهج علما وعملا، يعني أين أنت منه علما وعملا، تعرف أين موقعك بالضبط من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف أين أنت منه صلاحا وإصلاحا، تعرف أين أنت منه تعبدا وتعلما وتعليما، يعني تقف على موقعك بالضبط من المنهج. أين أنت منه على مستوى المفاهيم وعلى مستوى المهارات، على مستوى المفاهيم وعلى مستوى إيش؟ المهارات، يعني المفاهيم التي لديك حول القرآن الكريم، هل هي تلك المفاهيم التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بها؟ هل هي تلك المفاهيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش عليها وينطلق منها في تعامله مع القرآن الكريم، أم هي مفاهيم يعني من رأسك، أو مفاهيم يعني من الواقع الذي تحيا فيه، أو ممن هم حولك، أو من الشيخ الفاضل الذي تعلمت عليه، واضح؟ يعني هذه كل هذا بغى أنه فلتر، يعني بغى تعرف أين أنت من منهج النبي على مستوى، يبقى نريد أن نعرف أين نحن من منهج النبي على مستوى المفاهيم وعلى مستوى المهارات. المهارات، هل أنت فعلا تقرأ بطريقته في القراءة؟ هل تستمع بطريقته في السماع؟ هل تحفظ بطريقته في الحفظ؟ هل أنت تتعلم بطريقته في التعلم؟ هل تعلم بطريقته في التعليم؟ واضح؟ يبقى على مستوى المفاهيم وعلى مستوى المهارات. طيب، على مستوى الصلاح والإصلاح، أنت في حينما تعلم غيرك أو تستعمل القرآن في إصلاح غيرك، هل تستعمله كما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الصلاح؟ أنت إذا أردت أن تصلح نفسك، أنت بالقرآن تصلح نفسك، بتلاوتي تصلح نفسك، بتدبري تصلح نفسك، بالعمل به تصلح نفسك. فأنت حينما تصلح نفسك بالقرآن، هل فعلا أنت تسلك في هذا السبيل أو هذا الفج ما سلكه صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسئلة مهمة، واضح؟ على مستوى التعبد والتعلم والتعليم. فلذلك يعني أنا في الحقيقة طرحت السؤال في البداية، هو كان السؤال في غاية الأهمية، إن أنت ابتداء هل فعلت مع القرآن ما فعلته مع غير القرآن؟ يعني التعامل مع القرآن عبادة، يعني تلاوة القرآن عبادة، وتعلمه عبادة، سواء كان تعلم مبني أو معاني، وتعليمه عبادة، كل هذه عبادات، يعني كما الصلاة عبادة، كما الصلاة في تشترك مع الصلاة في كونها عبادة، تمام؟ بل عبادة إلى حد كبير لها أدوار منهجية، لأن أنا إحنا كنت أقول للأخوات في الدورة إن لما ننظر للوصايا القرآنية نجد أنها تنقسم إلى شقين، وصايا منهجية فكرية مفاهيمية، ووصايا سلوكية، يعني مثلا النهي عن الغيبة، والأمر بالصدق، والأمر بالإنفاق في سبيل الله، والكرم والتعاون والبر. هذه وصايا سلوكية ولا منهجية؟ سلوكية. الوصايا المنهجية الأمر بالتفكر، التدبر، التعقل، التفهم، الادكار، الاعتبار، لأن هذه أو يعني هذه الوصايا من شأنها أن تسدد المفاهيم، أن تسدد الأفكار، ها؟ من شأنها أن تصلح المنهج الفكري. المنهج شقين، في منهج فكري ومنهج سلوكي، من شأنها أن تصلح المنهج الفكري. فإذا استقامت مفاهيم الإنسان استقامت مهاراته. أنا دائما نؤكد على أن الأفعال والتصرفات انعكاس المفاهيم والأفكار والمعتقدات، واضح؟ طيب، فأنا حتى على مستوى المفهوم، يعني للأسف الشديد يعني نحن مثلا كما قلت فعلنا في يعني مع الصلاة ما لم نفعله مع القرآن، بل فعلنا مع سائر العبادات. يعني مثلا حينما تفكر في أن تعتمر، أول شيء تفكر فيه أنك تنظر كيف كان النبي يعتمر لتعتمر مثله. حين تفكر أنك تحج نفس الكلام، حين تفكر أنك تصلي نفس الكلام، سبحان الله. طب لماذا لم تفعل ذلك في التعامل مع القرآن؟ لماذا لم تتوقف مع نفسك وتسألها ما هي سنة النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان النبي يتعامل مع ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يعني للأسف الشديد البعض حتى ما فكر في هذه القضية، يعني ما فكر في هذه القضية أصلا. أنت حتى ما فكرت في هذه القضية، يعني أنت أصلا ما فكرت فيها، يعني أن أنت تدور أو تبحث عن هذه المسألة، ورأيت أنه يسعك أن تعيش بمنطق هذا ما وجدنا عليه، لا شيل آباءنا بقى، حط مشايخنا، معلمينا، تمام، بس واضح. بس أنت رأيت أن الأمر كده عادي، رغم أن أنت مدرك أو متأكد إن الاقتداء والتأسي مش بحد من المعاصرين خالص، صح؟ يعني الاقتداء والتأسي اللي انت مطالب به واللي انت محاسب عليه هو اللي هو بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعده بالسلف الصالح لما الصحابة بصورة أسية. يعني انت تعلم ان هذا يعني هذا الذي انت مطالب به، وما احتجتش بالواقع خالص مثلا في امور في العقيدة وفي الصلاة، واضح؟ يعني انت لو رأيت مثلا ربما بعضكم يكون مثلا شيخ الذي يتعلم عليه القرآن، انت مثلا وهو يقف يصلي فوجدت ان هو ان هو يضع يديه على صدره بعد القيام من من الركوع، وانت مثلا قرأت للشيخ الألباني ومقتنع تماما ان ما ينبغي ان يضع ده على صدره، فتلاقي نفسك تقول الحق احب الينا، ومش لماذا في هذه، يعني لماذا هذا الامر؟ كم تنفق من وقتك مع القرآن؟ كم تنفق من جهدك مع القرآن؟ كم تنفق من مالك من فكرك؟ يعني التعامل مع القرآن يا إخوة يعني مسألة مركزية في حياة المسلم، مسألة مركزية في حياة المسلم، بل هي مسألة مركزية في حياة الأمة، مسألة مركزية. ولذلك أصلا يعني أعداؤنا يعني أدركوا ما لم ندركه نحن. كيف؟ أعداؤنا أدركوا إن إذا يعني إذا أحدث اضطرابا في علاقة الأمة بالقرآن فهذا كفيل بأن يحدث الاضطراب في كل شيء. هم علموا من أين تكل الكتف، فهو علم وأدرك أنه لو تمكن، علم وأدرك أنه لو تمكن أنه يضرب هذه المسألة في مقتل خلاص فسيستقيم له كل شيء بعد ذلك. يعني ما هو من أين يهتدي الإنسان؟ يعني هو سبحان الله لما أخذنا أعداؤنا لهذا التعامل الذي ذمه الله مع القرآن الكريم، هم بذلك أخذونا لكل ما أرادوه. ولذلك أنا كنت أقول سبحان الله الأمة بدأت تاخد المنحة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. يعني لما تبص على حالة الأمة الآن، أتمنى بعضكم يعني المهتم يعود فيحدث مقارنة بين الأمة اليوم وبني إسرائيل في القرآن، ماشي؟ يعني عودوا كده فأحدثوا مقارنة بين حال الأمة الآن وما ذكره الله عن بني إسرائيل في القرآن. يعني أنا أو يعني عذرا يعني على أني أحرق عليكم يعني النتيجة مبكرا، لكن ستجد تطابق أكثر من 95% بين ما نحن عليه اليوم وما ذمه الله في بني إسرائيل في القرآن. أنا أضرب لكم مثالا بسيطا. يعني في مرة من المرات كنا نتكلم عن القدس وفلسطين وما ينبغي أن تكون عليه يعني حالة المسلمين وهكذا، فواحد من المسلمين يقول كان يتحدث معي يقول ده أنا مرة صديقي بيقول لو إن المسلمين اللي هم المليار ونصف كل واحد منهم ربى كلب، قام بتربية كلب، ثم أرسلنا هذه الكلاب على إسرائيل لالتهمتهم، صحيح فعلا يعني حقيقي ولا ما حقيقي؟ والله كلب بس. قلت له سبحان الملك يعني هذا كلامه ذكرني، قلت له ده لو المليار ونص دول مشوا بس كده يعني خدوا قرار يتجمعوا ويلتقوا في فلسطين، والله اليهود يفرون يفرون. سبحان الله يا إخوة، أنا بقول الكلام ده افتكرت بالضبط سيدنا موسى وهو بيطالب بني إسرائيل ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ادخلوا بس، واضح؟ يعني مش قاتلوا ايه، ادخلوا عليهم الباب. هي ولا مش هي؟ هي بالضبط. ورفضوا يدخلوا. تعالى النهاردة كده الناس يعني او يعني عذرا في مثل هذه الايام الاخوة والاخوات اللي يعني يقعد يرفع شعارات وتهليلات، تعالى قول يا اخوة احنا سنتوجه الى القدس غدا، انا اسف عندي امتحانات، معلش سامحني بس انا عندي موعد بدرس مش عارف اللغه في، وبعدين معلش بس انا عندي في ولد احفظه القران وكده والسبوبه وكده. بص ما لا تنسى ان تاخذ لي سيلفي مع الاقصى لما تذهب، ماشي؟ ابقى اوريني صورتك سيلفي مع الاقصى، صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح فعلا، هذا واقع. فاذا تاملت في كل ما ذكره الله من صفات بني إسرائيل في القرآن التي حذرنا منها، تجد للأسف الشديد أن 90% منها على الأقل موجودة في الأمة الآن، 90% منها على الأقل. وأول ما لم ينتبه إليه، يعني طبعا إحنا يفجعنا أو يفجأنا الصفات السلوكية لبني إسرائيل اللي صارت موجودة فيه، لا، انتبه للصفات المنهجية في بني إسرائيل التي صارت موجودة فيه. يعني مثلا في الفاتحة اليهود أو بني إسرائيل تميزوا بإيه في منهجية التعلم؟ مثلا في منهجية التعلم، أحسن، علم بلا عمل. طب مش احنا كده صح؟ اليهود تميزوا بإيه منهجيا مثلا في التعامل مع كتابهم المقدس؟ لا، في ذول النصارى اليهود تميزوا بإيه في التعامل مع كتابهم التوراة؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسفار. احنا مش كده يعني، انشغلوا بالمباني وأهملوا معاني، مش كده بالضبط؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، احنا مش كده بالضبط؟ بالضبط. فإحنا ربما يعني يشد انتباهنا ويشغلنا ذلك الاتفاق الذي حصل بيننا مؤخرا لما حدنا عن منهج الله، ها، بيننا وبين بني إسرائيل في الصفات السلوكية. لا، هناك اتفاق حصل قبل ذلك في الصفات المنهجية، لأن زي ما قلت يعني هتجد أوصاف منهجية أوصاف سلوكية. ففعلا يعني تجد سبحان الله نفس منهجيتهم في التعامل مع الوحي مع الكتاب المقدس بتاعهم التوراة صارت موجودة في الأمة الآن، رغم أن الله سبحانه وبحمده كلما حدثنا عن المشاكل السلوكية التي كانت لدى بني إسرائيل يؤكد أن سببها المشاكل المنهجية. يعني مثلا قال الله عنهم فنسوا حظا مما ذكروا به. احنا قلنا النسيان، النسيان الايه؟ القلبي والعملي، واضح؟ مش بس النسيان العقلي. نسوا حظا، مش نسيان عقلي انهم منسوه، وإلا فربنا بيقول انهم ايه حملوه، ها يعني حفظوه، لكن نسيان ايه؟ قلبي وايه وعملي. زي كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، ها تركت العمل بها. يعني كل تلك المصائب التي كانت في اليهود انما سببها بالاساس انهم نسوا حظا مما ذكروا به، تركوا العمل. سبحان الله، لما يقول الله سبحانه وبحمده افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كيف كان كفرهم بهذا الامر؟ ينكرون انه من عند الله، ها كيف كان كفرهم به؟ لا يعملون به، لا يطبقون، لا يحتكمون اليه. ليس هذا موجودا الان بيننا؟ فانتبهوا يا اخوة، احسن الله عليكم. يعني الله ذكر لنا كل ذلك، كل ما نحن فيه الان مذكور في القرآن، والله نبه. ولذلك سبحان الملك والله العظيم، انت تعجب من الفضلاء اللي حادوا عن كده، من الفضلاء اللي ادمغتهم خدتهم بعيد. يعني كما قلت لكم امس، يعني منهج الاصلاح اصلاح المنهج، من الفضلاء اللي انشغلوا باصلاح امور فرعيه وتركوا الامور الاصليه المنهجيه. اذا اصلحت هذه الامه منهجها في التعامل مع كتاب ربها مع الوحي ينصلح كل شيء. انما العجيب ان انت عمال تصلح في امور يعني فرعيه وتركت الامور الايه الأصلية الأساسية المنهجية التي يتفرع عنها كل شيء بعد ذلك، واضح يا إخوة؟ فللأسف الشديد، يعني أنا إنما أقصد من هذا الاختبار أنك تقف على حقيقة حالك، يعني تنظر أين أنت. نحن يعني فعلنا مع الصلاة ومع بعض الأشياء ما لا نفعله مع القرآن. حتى الأسئلة التي كانت من قبيل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يعني ربما أجبنا على هذا السؤال في دورة الهروب من الفهم، لكن مثلا قبل هذه الدورة بالله عليكم هل كنتم تعرفون أن هذا ما ينبغي أن تكون عليه القراءة؟ لا. يعني ربما الواحد منا كان يرى أنه هذا جيد، ويعني ما كنا نعرف أن هذه إيه طريقة القراءة التي ينبغي أن تكون. وانظر أنا وأنت كم مرة قرأنا كثير يعني، لكن للأسف الشديد ما شغلنا أنفسنا بأن نبحث عن السنة في القراءة، كيف أقرأ، واضح؟ وكذلك الأمر يا إخوة في التدبر، وكذلك الأمر في التخلق. بعض الناس حتى ربما يعرف يعني إيش تخلق بالقرآن أصلا، تمام؟ وما الفرق بين التخلق بالقرآن والعمل بالقرآن؟ يعني ربما يعرف هذه أصلا. طب كيف نعلم الناس القرآن؟ كيف نعلم الأطفال القرآن؟ طب إيه معنى الإيمان قبل القرآن؟ هذه الأشياء مهمة، وهي في النصوص بين أيديكم، لكن للأسف الشديد لا يعني أجد ما نحن فيه لا. طيب نحن قسمنا الكتاب في الحقيقة لأربعة فصول، ماشي؟ الفصل الأول سنتناول فيه المنهج القولي أو نسخة الأقوال، ماشي؟ المنهج القولي أو نسخة الإيه؟ الأقوال. ما معنى المنهج القولي أو نسخة الأقوال؟ أنا قلت سأتحدث عن النبي فقط صلى الله عليه وسلم، ولذلك لن أورد مثلا آيات من القرآن وما يتعلق بها، ولن أورد مثلا أقوال للصحابة. أنا سأركز الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يكفي كأنموذج صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم في نسخة الأقوال. يعني إيش نسخة الأقوال؟ يعني كلامه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن، ماذا قال، بماذا أوصى، واضح؟ طيب هذا الكلام الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعده مباشرة الفصل الثاني سأنتقل إلى نسخة الأحوال. يعني نسخة الأحوال، كيف كان هو صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن، واضح؟ لأن لابد النسخة الأقوال هذه أو النسخة المسطورة تتطابق مع نسخة الأحوال أو النسخة المنظورة، واضح؟ ثم جعلت الفصل الثالث كتجميع لكل ما مر بعنوان السمات المميزة للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. أنت الآن تريد أن تعرف السمات المميزة البارزة، فخصصنا الفصل الثالث لهذا الأمر مجازا. وكما قلت لحضراتكم أن كل مسألة من هذه المسائل تجدون بسطها وتفصيلها في يعني في كتاب رحلة البحث عن القرآن. طيب، الفصل الرابع خصصته للخطة التشغيلية لإحياء المنهج النبوي، لأن الحقيقة أنا ما يعني ما يشغلني ولا يهمني أن يكون الكلام مجرد إيه يعني دغدغة مشاعر أو بث للخواطر أو نعد نقول نفعل ونفعل. أنا في رأيي أن الدورة انتهت أمس، يعني مجرد أن أنت نبهت لخطورة وأهمية أنك تحيي المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم، هذا يكفي، لأن ما سيأتي ليس بالصعب ولا العسير، لكن في الحقيقة نحن نريد أن نتفق على أمور ويعني أوصيك ببعض الأمور التي تساعدك في هذا الباب، لأن بفضل الله سبحانه وبحمده يعني أنت الآن تريد سلوك هذا الباب واقتنعت أنه أمر مهم وأنه أمر يستحق من الوقت والجهد والمال والفكر. لكن اللهم لك الحمد يعني نحن ربما سبقناك بما يزيد على 10 سنوات في العناية بهذه القضية، فنريد لك أن تبدأ من حيث انتهينا نحن، واضح؟ يعني بعضكم مثلا الذي سيسافر إلى بلده أو الذي سيتولى أمر من أمور المسلمين، نحن نريد لك أن تبدأ من حيث انتهينا نحن. فلذلك كان هذا الكتاب ييسر عليك المسألة إن شاء الله. طيب، سنبدأ إن شاء الله بالفصل الأول الذي يتعلق بنسخة الأقوال. أنا حاولت أن أعطيكم خريطة عامة. طيب، الفصل الأول نحن قسمناه لمحورين، يعني نحن إخوة على طول الكتاب نناقش دائما محورين، محور الصلاح ومحور الإصلاح. وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك هذا الكلام ليس بدعا من الكلام، لو نظرت للسورة القرآنية كوحدة تعليمية، السورة القرآنية تجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصى فيها بأمور متعلقة بالصلاح، وفي نهاية السورة يوصى بأمور متعلقة بالإصلاح. يعني عد لما تعود إلى بيتك إن شاء الله اقرأ مثلا سورة قاف، واقرأ سورة الطور، واقرأ سورة الذاريات، ستجد الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور نفعلها، ثم يأتي في نهاية الكلام يكلمه إيه؟ فذكر، ويكلمه عن التذكير وكيف كان يكون وكيف يكون وما ينبغي أن يكون عليه، واضح؟ فما يقتصر الأمر على إيه؟ على مسألة إن هو ينبه بما يتعلق بالصلاح، وإنما ينبه بما يتعلق بالإيه؟ بالإصلاح، لأن من تمام صلاحك إصلاحك لغيرك، لأن أنا لما أسعى في إصلاح غيرك هذا يؤمن لي الصلاح، واضح؟ يعني هذا من أقوى أسباب الثبات. طيب، وذاك الذي ينشغل بالإصلاح بلا صلاح تزل موعظته عن القلوب. يعني السلف كان لهم كلمة مشهورة، كان يقول من لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الصفا. الصفا اللي هو الحجر الايه الصلب الأملس، هل يستقر عليه ماء؟ ما يستقر عليه ماء. فكذلك كلام أو مواعظ ذاك الذي لا يعمل بعلمه ما يستقر في قلب وما ينتفع به أحد. واضح؟ لأن الكلمة التي تخرج من قلب ما عايشها وما كابدها وما عمل بها تخرج ميتة، والأموات لا يحيون الأموات، واضح؟ إنما إذا خرجت من قلب عايشها وعمل بها وكابدها وشعر بها تخرج حية فتقع في القلوب، واضح؟ طيب، فيعني دائما نحن نتحرك على مستويين، مستوى الإصلاح الصلاح ومستوى الإيه؟ الإصلاح. طيب، ففي في في الصفحة 17 سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين. المبحث الأول محور الصلاح على المستوى الشخصي ولا الغير؟ الشخصي، نعم. أما محور الإصلاح فهو على مستوى الإيه؟ الغير. المحور الأول محور الصلاح هو يعني حوالي 20 فرع، هو أكثر من ذلك في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن نسخة مصدر، لكن أوردت 20 فرع في إيش؟ فيما يتعلق بأبواب التعامل مع القرآن. يعني مثلا نحن نتلو القرآن، نجوده، نحفظه، نعمل به، ننصح له، كل هذه الأشياء أردت أن أورد لك ماذا قال النبي فيها، واضح يا إخوة؟ أنا كمسلم الآن أريد أن أتلو القرآن، أقرأه، أريد أن أستمع إليه، أريد أن أحفظه، أريد أن أجوده، أريد أن أعمل به، أريد أن أتبعه، أريد أن أستمسك به. في كل ذلك أوردت لك ما قاله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي في هذا الباب؟ بماذا أوصى في هذا الباب؟ واضح يا إخوة فيما يتعلق بهذه المصطلحات. ولذلك أنا حريص إن وأنت تسمع هذا الكلام تقارن مفاهيمك عن هذه الأمور وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحقيقة أنتم يا إخوة لما تتأملوا في هذه الأشياء ستكون مفاجآت، ستكون إيش؟ مفاجآت فيما يتعلق بالواقع الذي نحن فيه. أنا لا أقول مفاجآت على مستوى كلام العلماء، على مستوى النصوص نفسها، واضح؟ على مستوى روايات هذه النصوص، على مستوى هذه النصوص جمعها، ستكون مفاجآت الحقيقة، تمام؟ طيب، أما في محور الإصلاح أوردت لك كلام النبي فيما يتعلق بالتعليم، تعليم القرآن، بماذا أوصى وماذا قال، وفيما يتعلق بتدارس القرآن بماذا أوصى وماذا قال، لأن هذا محور إصلاح لأن أتشارك فيه معي مع غيري. واضح هذا الكلام؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحقيقة أنا لن أتمكن من استعراض كل ما في الكتاب، لكن أنا سأقف مع أبرز المصطلحات التي لدينا فيها اضطراب كبير. وطبعا يعني مش يعني أحب أن أؤكد أن تقريبا كل المصطلحات مضطربة، يعني لدرجة كما قلت لحضراتكم لولا حسن الظن لتوهمت أننا تعمدنا أن نخالف. واضح؟ يعني لولا حسن الظن. فالحق المصطلحات مضطربة اضطراب كبير، لكن أنا أريد أن تنتبهوا لكيف كان المصطلح عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يبرزه، وما الذي كان يؤكد عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب نبدأ بتمهيد في الصفحة التي بعدها مباشرة، الصفحة 18. طيب ما جاء في كتاب الله هل هو داخل في المنهج القولي للنبي؟ داخل، لكن الحقيقة أنا أردت أن أورد ما جاء في السنة تحديدا. واضح؟ طيب فكل ما جاء في القرآن من الحديث عن 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 ما ينبغي أن يكون عليه علاقتنا بالقرآن هذا داخل في المنهج القولي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاء به، لكن أنا أثرت أن يعني أذكر ما جاء في السنة تحديدا، تمام؟ بفضل الله نحن يعني الحديث التي في الكتاب أو في كل كتبنا نحن نقتصر على الصحيح الحسن، أنا ما نذكره ضعيفا خلاص، ولكن كما قلنا ربما يعني بعض الأحاديث يضعفه بعض العلماء ويصحه البعض الآخر، فنأخذ بتصحيحه من يعني نرى أن كلامه أوجه من أي من العلماء الأفاضل، خلاص. طيب طب لماذا نعرض هذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا أنا مهتم بأن أنا أعرض عليك ماذا قاله النبي فيما يتعلق مثلا بأهل القرآن، وماذا قاله فيما يتعلق بأصحاب القرآن، وماذا قال فيما يتعلق بحملة القرآن، وكيف تكلم عن التلاوة، وما هو يعني كلامه صلى الله عليه وسلم عن العمل بالقرآن، وكيف احتلت هذه المسألة مساحة. يعني أنا لماذا أعتني بإرادة هذه الأقوال؟ يعني عندكم أربعة أسباب دعتني إلى ذلك. بعض الفضلاء لما كنا يعني نقول نحن نعقد دورة متعلقة بالتعامل مع القرآن، وأسسنا مشروعا لإحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، ومثلا نحن أعددنا دبلومة لإعداد معلم يحيي المنهج النبوي في التعامل مع القرآن، وبعض الفضلاء يقول أولئك الشباب تافهون الذين يأخذون مسألة فرعية أو ثانوية ويقيمون الدنيا عليها ولا يقعدونها. أنا الحقيقة أوردت هذه الأقوال لأؤكد لك على أن المسألة ليست فرعية ولا ثانوية حتى على مستوى النصوص. يعني يا إخو اليوم أنت مثلا لو أردت أنك تجمع نصوص أعظم شيء في الدين بعد التوحيد وإيه؟ الصلاة. لو أردت أنك تجمع نصوص للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالصلاة تجمع كم نص؟ كم حديث؟ 20، 30، خليها علينا 50. النصوص بس اللي النبي تكلم فيها عن القرآن والعلاقة به والتعامل معه والكلام ده تربو على 100 نص اللي بتتكلم في القضية دي. واضح يا إخوة؟ النصوص اللي تتحدث في هذه القضية مباشرة، قضية التعامل مع القرآن وكيف يكون، وقضية حقوق القرآن تربو على 100 نص. ثم يأتي بعد ذلك البعض يقول قضية فرعية أو قضية ثانوية، ده الإخوة ربما يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في مسألة ليس فيها إلا نص أو نصين. هذه مسألة فيها ما يربو على 100 نص. واضح يا إخوة؟ طيب، فهذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني التأكيد. يعني لو تذكرون نحن أمس طرحنا 3 أسئلة، يا ترى الأفضل في التعامل مع القرآن العناية بالمباني فقط أم المعاني فقط أم بهما معا؟ طرحنا سؤال، يا ترى إذا اعتنينا بالمعاني يكون قبل المباني في الترتيب التعليم ولا بعد المباني؟ يا ترى السؤال الثالث، إذا تعاملنا مع المعاني هل سيكون العناية بالعلم فقط أم العلم والعمل المتعلق بالمعاني؟ طرحنا هذه الأسئلة 3 أمس، تمام؟ أنا أريد بهذا الكلام أن أجيب على هذه الأسئلة. أنت من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ستعلم هل تعتني بالمباني فقط ولا بالمعاني فقط ولا بهما معا. ستعلم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل تقدم المباني أم تقدم المعاني في 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 تعليم القرآن، ها؟ هل تبدأ بتعليم المعاني أم تعليم المباني؟ ستعلم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل التعامل مع المعاني أو العناية بها تكون علما فقط أم علما وعملا. واضح؟ فهذا هو الأساس، هو هذه الأسئلة السير نريد الإجابة عليها. الهدف الثالث من إرادة تلك الأقوال الدعوة لتجريد الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في باب التعامل مع القرآن ونبذ كل ما خالفه أيا كان مصدره. يعني سامحوني، أنا قلت لكم هذه القضية قبل ذلك وأؤكد عليها مرارا وتكرارا. يا إخوة والله ليست المشكلة في قضية أننا لا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو مسلم محب لرسول الله من اتباع لرسول الله، بل دعوني أقول لا يخلو مسلم من زعم أنه يتبع رسول الله في كل شيء. هل يخلو مسلم من هذا الزعم؟ كل إنسان يزعم أننا إيه؟ نتبع رسول الله وأهم شيء السنة وإحنا كذا ونسير على منهج رسول الله. هل ينكر مسلم؟ كل مسلم يتكلم في هذه القضية، لكن عند المحك حينما نضع واقعه على الميزان نكتشف بقى ان الوضع مش كده. يعني كما قلت لحضراتكم قبل ذلك، مجنون ليلى كان يريد ان يؤكد لها ان ليست القضيه بالكلام ولا بالاقوال ولا بالدعاءات ولا بالمزاعم، ها؟ فكان يقول لها وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك. يعني على مستوى الزعم الكل ايه يزعم ويقول، لكن بقى لما يأتي بقى المحك الرئيس لما يوضع الشخص على الميزان يختلف الكلام، الدنيا تختلف كثيرا. ولذلك أنا أدعو في هذا الكتاب لتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد حقيقي. أنت اليوم جعلت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم وسائط، للأسف هذه الوسائط رغم أن دور هذه الوسائط انها توصلك بالنبي، ها، وتعينك على مزيد من الاتباع له، صارت قطاع طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا النهاردة دور العالم والشيخ والداعية والكتاب والمحاضرة، دور هذه الاشياء ما دورها؟ صح، انها توصلني، تقرب لي، تيسر لي، تأخذ بيدي، تعينني على مزيد من العناية. إنما صارت هذه الأشياء للأسف عند كثير من الناس قطاع طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطاع طرق عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث هو في السنة، تقول لكن الشيخ فلان قال، لكن العالم الفلاني قال، لكن ذكر لنا أن فلان قال، لما سألت الشيخ على هذا الكلام قال هذا ليس من الضروري. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فيصير ذاك الذي من المفترض أن يأخذ بيدك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح بعد وقت نيش قاطع طريق. ولذلك يا إخوة أوصيكم بتجريد الاتباع، تجريد الاتباع، كما يعني في كما قال الشافعي رضوان الله عليه، لا ينبغي لمن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس أبدا. ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك. فهذه القضية، أنت كيف يعني تكون مستحضرا لأهمية هذه النقطة، تجريد الاتباع ليس فقط للاتباع وإنما تجريد للاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني إنما مجرد أن أنت تكون عارف أن دي السنة ولا حريص على السنة، ما هو الكل عارف أن دي السنة وحريص على السنة، لكن من فعلا على الحقيقة يجارد الاتباع. فأنا أوردت لك النصوص عشان أقول لك رسول الله قال، خلاص يعني إيه لما رسول الله قال. أنا آثرت يا إخوة أن أنا أقصد البحر وأخلي القنوات، واضح؟ يعني القنوات هذه المفروض أن القنوات هذه مشتقة من البحر، فإنسان أراد أن يشرب أو أراد أن يحصل ماء، يروح القنوات ولا يروح البحر؟ يروح البحر طبعا، تمام؟ فنحن ذهبنا إلى البحر، تمام؟ فلا تحدثني عن القنوات. واضح يا إخوة؟ يعني أنا أردت أن أنا أذهب بكم إلى البحر ولا تحدثني عن القنوات. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل القرآن هم كذا، لا تقل لفلان قال. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك في التعامل مع القرآن بكذا، لا تقل لفلان قال. واضح؟ وإلا تكون تتبع فلان لا تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول لك من فهمك الشخصي أو فهمك الخاص، ولا فهمي أنا الشخصي ولا فهمي الخاص، ولا لا، أنا أحدثك عن إيه؟ عن نص صحيح صريح وكلام العلماء عليه بشكل واضح، فلا تنازعه بقول أحد. النقطة الرابعة والأخيرة أنني أوردت هذه الأقوال دعوة لتقييم وتقويم النفس في ضوء وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا إخوة ليس له قيمة لو أنا وإنت لم نقيم ونقوم أنفسنا. نقيم أنفسنا يعني أنا أنظر أين أنا من هذا الكلام، النبي أوصى بكذا، أين أنا منه؟ يعني نقوم بتقييم ثم تقويم إصلاح بقى، ها؟ ولذلك أنا أريد وأنتم تطالعون هذه يعني الجزئية أو تلك الأمور التي أوردناها أن تستصحبوا هذه الأمور، تستصحبوا الاطلاع على مساحة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التعامل مع القرآن، تستصحبوا إيه المنهجية المثلى، ها؟ تستصحبوا أن احنا عايزين نشوف المكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نجرد الاتباع الحقيقي، تستصحبوا أن لا أن نريد أن نقيم أنفسنا تقييما صادقا لكي نتمكن من أن نقوم أنفسنا ونكون فيما ينبغي أن نكون عليه، تمام؟ سنقف مع بعض المصطلحات إن شاء الله في باب الصلاح وفي باب الإصلاح لتدركوا في الحقيقة، يعني هذا يقرأ كله، ها؟ يعني قبل امتحانكم تقرأوا، لكن أنا سأقف مع بعض المصطلحات لتدركوا أننا فعلا لدينا اضطراب كبير وأن القضية خطيرة وأننا فعلا لدينا اضطراب كبير في المصطلحات. فكما قلت إن الاضطراب هذا الحاصل في المصطلحات والمفاهيم أفرز اضطراب في الإيه؟ في السلوكيات والممارسات. فأنا كنت أسأل واحد من الفضلاء، كنت أقول له سبحان الله الناس اليوم ما هم عليه اليوم في التعامل مع القرآن؟ من أين جاءوا به؟ منا نحن، ونحن من أين جئنا به؟ من هم فوقا؟ لا نريد أن أنا وأنت وجميع المسلمين نعيش على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.